يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول. الحلقة 41 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيق، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب؟ أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
مر الكلام في الحلقة المتقدمة في مضمون وبيان عقائد المرجئة بشكل إجمالي وموجز بحسب ثقافة العترة الطاهرة، مثلما قلت لكم لا شأن لي بما جاء مذكورا في كتب التفسير، أتحدث عن تفسير نواصب سقيفة بني ساعدة وتفسير نواصب سقيفة بني نجف، لا شأن لي بكتبهم في التفسير ولا في كتبهم في الملل والنحل ولا فيما جاء مذكورا في كتب التأريخ والسير ولا ما جاء مذكورا في كتب الكلام من المجموعتين من الفريقين، لا شأن لي بكل ذلك، وإنما تناولت المضمون الإجمالي لعقيدة المرجئة بحسب ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة. المرجئة عنوان يطلق على عامة نواصب سقيفة بني ساعدة ويطلق على مجموعة منهم، مر الحديث بهذا الخصوص، ويطلق العنوان أيضا على نواصب الشيعة، ففي الشيعة نواصب، إنهم نواصب الشيعة، هم يختلفون عن نواصب سقيفة بني ساعدة، إنهم نواصب سقيفة بني طوسي في زماننا، ومنذ أن أسس الطوسي حوزته في النجف سنة 448، هؤلاء هم مرجئة الشيعة. هذه خلاصة وجيزة لما تقدم في الحلقة الماضية. كنت عازما في الحلقة الماضية أن أكمل حديثي بذكر أمثلة من مرجئة الشيعة، من كبار مراجع حوزة الطوسي، لكن الوقت لم يسعفني، ولذا فإنني سأعرض بين أيديكم في هذه الحلقة إكمالا للحلقة الماضية نماذج من كبار مراجع حوزة الطوسي، إنهم مراجع مرجئة الشيعة، وسأذكر لقطات، مع أنني قد فصلت القول في هذه اللقطات التي سأذكرها في العديد من برامجي المنتشرة على شبكة العنكبوتية. أخذ المثال الأول، إنه مثال، القضية ليست منحصرة به، إنني أذكر لكم أمثلة، وإلا فإن الأعم الأغلب من مراجع حوزة الطوسي على هذا المنوال منذ سنة 448 للهجرة، حيث أسست هذه الحوزة في النجف وإلى يومنا هذا، ويبدو أن المنهج سيبقى مستمرا إلى عصر ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يوجد في واقع هذه الحوزة أن شيئا سيتغير. المثال الأول، مرجع كبير مثل ما جاء على غلاف الكتاب الذي هو من كتبه، الإمام الأكبر، الإمام الأكبر الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. الكتاب الذي بين يدي هو جنة المأوى لمحمد حسين كاشف الغطاء، هذه هي الطبعة المصححة، تحقيق محمد علي القاضي الطباطبائي. الطبعة طبعة دار أنوار الهدى، قم المقدسة، إنها الطبعة الثانية 1426 للهجرة. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 162، هكذا يقول محمد حسين كاشف الغطاء: ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي ويقتنع به مشاعري. كيف سأتحدث مع هذا المرجئي؟ بأي حساب سنحسبها؟ هل هي قضية تاريخية قد وقعت؟ قضية تاريخية قد وقعت، فما دخل الوجدان والعقل والمشاعر إذا كانت هذه القضية قد وقعت؟ إذا وقعت حادثة على الأرض وتحققت، فما دخل الوجدان والعقل والمشاعر في قبولها أو رفضها؟ ما هي قد تحققت؟ وإذا كان الأمر عقائديا وهو كذلك، فهذا الأمر يرتبط بنصوص منقولة عن المعصومين في زياراتهم، في أدعيتهم، في رواياتهم، فما هذا الهراء؟ هذا هو هراء محمد حسين فضل الله. الهراء هو الهراء حين يقول إني لا أتفاعل مع هذا الذي يذكر عن ظلامة فاطمة، لا شأن لنا به الآن. أعود إلى كاشف الغطاء، ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي ويقتنع به مشاعري، لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظيمة، بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية وزادتها تأييدا وتأكيدا تمنع بشدة أن تضرب المرأة. يا كاشف الغطاء، ما هم كانوا يدفنون بناتهم وهن على قيد الحياة؟ ما هذا الهراء؟ ربما يصدق هذا المعنى على أشخاص معينين في الجاهلية، والحديث عن عمر بن الخطاب الذي كان مسؤولا عن تعذيب النساء المسلمات في بداية الدعوة الإسلامية، ما هذا مذكور في كتبهم، في كتب النواصبي، من أن عمر بن الخطاب كان مسؤولا عن تعذيب النساء المسلمات، وكان يتعب من التعذيب، وبعد ذلك يقول للمرأة التي يعذبها من أنني أعتذر عن توقفي عن التعذيب. هذا مذكور في كتبهم، وقد ذكرت هذا في برامجي السابقة ونقلت هذا من كتبهم من مصادرهم. يمكنكم أن تعودوا إلى مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة، ويمكنكم أن تعودوا إلى برنامج قتلوك يا فاطمة وإلى برامج أخرى. فعمر بن الخطاب كان مسؤولا عن تعذيب النساء المسلمات، فما هو الغريب أن يصدر منه ما صدر بحق فاطمة؟ ما هو الغريب؟ وحتى في زمان خلافته فلقد ضرب العديد من النساء، وهذه الوقائع موجودة في كتب التاريخ، وقد ذكرتها في برنامج قتلوك يا فاطمة، يمكنكم أن تعودوا إليها من كتبهم من مصادرهم. لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظيمة، بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية وزادتها تأييدا وتأكيدا تمنع بشدة أن تضرب المرأة أو تمد إليها يد سوء. هذا الكلام قد يصدق في حق قلة من الناس، أما عمر بن الخطاب ففي كتبه، في كتب المخالفين، جاء مذكورا من أنه وأد بنتا ليست صغيرة، كانت كبيرة، وأد بنتا كبيرة له في الجاهلية، فإن أمها قد أخفتها عند أهلها، وبعد أن كبرت جاءت بها إلى البيت، فلما رآها عمر دفنها حية. هذا مذكور في كتبه وليس في كتبنا. كان مسؤولا عن تعذيب النساء المسلمات، هذا مذكور في كتبه. في بداية الدعوة الإسلامية وضرب مجموعة من النساء أيام خلافته، وهذا مذكور في كتبهم أيضا. فعن أي شيء يتحدث هذا المرجئي، أعني كاشف الغطاء؟ أحاديث أهل البيت أخبرتنا عن الذي جرى على الزهراء، وكتب القوم تتحدث عن أن عمر كان يضرب النساء في الجاهلية وفي الإسلام وفي أيام خلافته إلى آخر عمره. فما هذا الهراء يا كاشف الغطاء؟ هذا الكلام يستلزم تكذيب محمد وآل محمد، بل يستلزم تكذيب الله، لأن النبي صلى الله عليه وآله نقل لنا عن الله لما ذهب في معراجه إلى السماء، فإن الله أخبره من أن فاطمة ستضرب وستموت من الضرب، وسأقرأ عليكم الحديث. الله هو الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وآله، وهذا في حديث المعراج، وسأقرأ الحديث عليكم من أوثق كتبنا من كامل الزيارات. والأحاديث كثيرة، إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل عودوا إلى برنامجي قتلوك يا فاطمة، إلى مجموعة الحلقات التي تختص بهذا الموضوع. هؤلاء يبرئون أعداء فاطمة بالضبط كالمرجئة النواصب، مثل ما قال إمامنا الصادق حينما لعنهم مرتين، وقرأت عليكم الرواية من الجزء الثاني من الكافي الشريف، من أن هؤلاء يتحدث عن المرجئة من نواصب سقيفة بني ساعدة، هؤلاء يرون أن قتلتنا مؤمنون ودماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة. هؤلاء أيضا مرجئة الشيعة يحاولون أن يبرئوا أعداء فاطمة وأهل فاطمة بقدر ما يستطيعون، كل واحد بحسبه. الأنكى من هذا في صفحة 163، محمد حسين كاشف الغطاء يصف الزهراء بأقبح الأوصاف، ماذا يقول؟ وكلماتها مع أمير المؤمنين ألقتها بعد رجوعها من المسجد، وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر، حتى خرجت عن حدود الآداب فاطمة. يا أيها القبيح، يا أيها المرجئي القذر، فاطمة تخرج عن حدود الآداب، حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها. يا أيها المرجئي الوسخ والقذر، يا كاشف الغطاء، فاطمة تخرج عن حدود الآداب. ماذا تقولون يا مراجع النجف؟ يا أيها المرجئة الضالون، هذا مثال من مراجع حوزة الطوسي، والقضية لا تقف عند هذا الحد. في كتابه أصل الشيعة وأصولها، الكلام في نفس هذا السياق، هذه طبعة مؤسسة الأعلمي، وهذه النسخة قدم لها مرجئي آخر مرتضى العسكري، من أبرز المجموعة المرجئية النجفية، مرجئي من الطراز الأول مرتضى العسكري، يكتب مقدمة لمرجئي النجفي لمحمد حسين كاشف الغطاء. هذه هي الطبعة الخامسة 2008 ميلادي، صفحة 37، وأنا لا أريد أن أثبت في مقامي هذا ولا غيره صحة القول بالرجعة، وليس لها عندي من الاهتمام قدر صغير أو كبير. وأهل محمد يقولون ليس منا من لم يؤمن برجعتنا، وهذا هكذا يقول مرجئي هذا أو لا، ماذا تقولون أنتم؟ وليس لها للرجعة عندي من الاهتمام قدر صغير أو كبير. هذه هي أصول الشيعة، أصول عقيدتها بحسب هذا المرجئي النجفي محمد حسين كاشف الغطاء. أقرأ عليكم من هذا الكتاب الذي طبع كثيرا وترجم كثيرا، ويوصي مراجع النجفي الشيعة بقراءته، وأن يأخذوا عقيدتهم من هذا الكتاب أصل الشيعة وأصولها. أئمتنا يقولون من لم يؤمن برجعتنا فليس منا، ليس منا، وهذا الأغبر هكذا يقول، وليس لها للرجعة عندي من الاهتمام قدر صغير أو كبير. هذا في صفحة 37. في صفحة 49 يتحدث عن الخليفة الأول والثاني من أنهما بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثروا ولم يستبدوا، غصبوا الخلافة من علي ولم يستبدوا، غصبوا فدكا من فاطمة ولم يستبدوا، قتلوا فاطمة ولم يستبدوا. ما هو الاستبداد عند هذا المرجئي القذر؟ ما هو الاستبداد؟ بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثروا ولم يستبدوا. وقال عن أمير المؤمنين من أنه بايع وسالم، سالم تقية، أما أنه بايع فإن الأمير لم يبايع. الذي مسح على يد أمير المؤمنين هو أبو بكر، فإن أمير المؤمنين كان قابضا كفه، وجاء أبو بكر وفتح كف الأمير ومسح عليها. الذي يمسح يكون مبايعا، والذي يمسح على يده يكون مبايعا. هذا هو الذي حدث. لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، ولكن هذا الكلام أين هو على أرض الواقع؟ بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثروا ولم يستبدوا. ثم يتحدث عن واقع الأمة في زمان خلفاء السقيفة، يقول: هذا كله والناس قريب عهد بالنبي. ما هم ارتدوا، والروايات في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في باب وصف الحوض من أنهم رجعوا القهقرى. هذا كله والناس قريب عهد بالنبي، وما كانوا عليه من التجافي عن زخارف الدنيا وشهواتها. هذا منطق شيعي يوالي فاطمة وآل فاطمة، هذا منطق شيعي يرضى عمن رضيت عنه فاطمة، ويغضب على من غضبت عليه فاطمة. هذا الذي يقول عن فاطمة: قد خرجت عن حدود الآداب، وحينما انتقدت كلامه أيام قناة المودة في بعض برامجي وقلت هكذا من أن كاشف الغطاء هو الذي خرج عن حدود الآداب حينما قال عن فاطمة هكذا، ثاروا علي في النجف وقالوا ما قالوا. تف على وجوههم القذرة، هؤلاء السفلة. لأنني قلت أن كاشف الغطاء قد خرج عن حدود الآداب حينما قال عن فاطمة من أنها خرجت عن حدود الآداب. هؤلاء هم مراجعكم، مراجع النجف، هؤلاء هم المقصرة البترية المرجئة، وأنتم تمجدونهم وتدافعون عنهم يا أيها المراجع الأحياء من السيستاني فما دون. أبرزوا لي مرجعا واحدا منكم أخذته الغيرة على فاطمة وانتقد هذا المرجئي القذر. أبرزوا لي واحدا منذ أن كتب هذا المرجئي القذر كلامه هذا ولا زال يطبع. هذه طبعة جديدة. ما أنا قرأت عليكم تعريف هذه الطبعة. هذه الطبعة كما جاء على غلاف الكتاب الطبعة المصححة، هذه الطبعة المصححة 1426 هجري قمري. يقول عن فاطمة: حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها. ماذا تقولون أنتم يا أيها الشيعة، يا أيها الأبطال، من مداكم ومدى حظكم؟ طائعين الحظ، أتحدث عن شيعة العراق، هؤلاء مراجعكم الذين ترفضون انتقادي لهم. هكذا يقولون عن فاطمة، من أنها خرجت عن حدود الآداب. نذهب إلى فاصل. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. عن زرارة، عن أبي جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه، قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. وهذا مثال آخر من مراجع حوزة الطوسي الكبار، مرجعي آخر محمد باقر الصدر، هذا كتابه فدك في التأريخ، وهذه الطبعة طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، الطبعة الثالثة 1427 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 74 بشكل واضح وصريح يثبت من أن عمر بن الخطاب هدد بالإحراق فقط ولم يقم بأي شيء آخر، صفحة 74. سيرة الخليفة يتحدث عن عمر وأصحابه مع علي التي بلغت من الشدة، هذا أعلى ما صدر من عمر، أن عمر هدد بحرق بيته، بحرق بيت علي وإن كانت فاطمة فيه. هذا تكذيب، تكذيب لما جاء عن محمد وآل محمد، وتكذيب لما جاء عن الله سبحانه وتعالى بنقل محمد صلى الله عليه وآله. سأقرأ عليكم ما جاء عن الله ينقله لنا محمد صلى الله عليه وآله ويحدثنا به إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في أوثق مصادرنا في كامل الزيارات. هكذا يقول محمد باقر الصدر. محمد حسين فضل الله يحتج بهذا الكلام حين أنكر ظلامة فاطمة، كان محتجا بهذا الكلام، بكلام كاشف الغطاء وبكلام محمد باقر الصدر. سيرة الخليفة وأصحابه والحديث عن عمر مع علي التي بلغت من الشدة أن عمر هدد بحرق بيته، وإن كانت فاطمة فيه. ما هذا الكتاب؟ كتاب مرجئي، تحدث في صفحة 48 عن فشل ثورة فاطمة في وجه سقيفة بني ساعدة، وقرنها، قرن ثورة فاطمة إلى ثورة عائشة على أمير المؤمنين. وقد شاء القدر لكلتا الثائرتين، يعني فاطمة وعائشة، أن تفشلا. لا أريد أن أقرأ كل الكلام، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي الأخرى كي تطلعوا على التفاصيل. وعاد مشددا في صفحة 96 كي يتحدث عن فشل فاطمة فقط. وقد فشلت الحركة الفاطمية بمعنى ونجحت بمعنى آخر، لكنه يتحدث عن سبب فشل فاطمة فيقول: من أن شخصية الخليفة رضي الله عنه، يعني أبا بكر، هو يقول رضي الله عنه، من أن شخصية الخليفة رضي الله عنه من أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها، إلى فشل فاطمة. لماذا؟ لأنه من أصحاب المواهب السياسية، وقد عالج الموقف بلباقة ملحوظة. كان أذكى من فاطمة، كان أكفأ من فاطمة، ولذا هو الذي نجح وفاطمة التي فشلت. هذا هو منطق محمد باقر الصدر. أقرأ عليكم من صفحة 96، وفي الكتاب نفسه يتحدث عن أن أمير المؤمنين، صفحة 86، قاتل في حروب الردة تحت راية أبي بكر، كان جنديا من جنود أبي بكر وحق الزهراء البتول. هذا افتراء على أمير المؤمنين، وهذا الأمر ليس مذكورا لا في كتبنا عن أهل البيت ولا حتى في كتبهم المعروفة في كتب النواصب، في صحاح الحديث أو في كتب التاريخ المعروفة أو في كتب تفسيرهم المعروفة. هذا كذب وافتراء. المشكلة أن الرجل بقي على هذه العقائد إلى آخر عمره. هذا الكتاب ألفه أيام شبابه، ما ذكره في آخر بيان قبل أن يعدم بفترة قصيرة، أيام، ما ذكره في آخر بيان حول نفس هذا الموضوع كان بشكل أسوأ. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي لمحمد باقر الصدر وهو يقرأ آخر بيان كتبه، وبعد ذلك أعدم اعرضوا لنا المقطع الذي أتحدث عنه.
إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدين والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه، إذ حارب جنديا في حروب مدة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر.
هذا الكلام الذي سمعتموه من محمد باقر الصدر هذا نقض كامل لبيعة الغدير ونقض كامل لولاية فاطمة. ما الذي يجبره أن يقول هذا الكلام؟ ما هذا الكلام ذكره في كتابه فدك في التاريخ أيام شبابه. أقرأ عليكم ماذا قال في كتابه فدك في التاريخ صفحة 86. إن عليا الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه فكان ولديه العزيزين كان يشعر بأخوته لهذا الإسلام. هذا هراء قطبي لا أريد أن أعلق عليه الآن لضيق الوقت. وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه بكل شيء، يعني أن الأمير افتدى الإسلام الذي هو أخوه، وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه بكل شيء حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك، يعني كان جنديا تحت لواء أبي بكر. وهذا كفر بالإمامة، كيف يكون الإمام، كيف يكون سيد الأوصياء جنديا تحت لواء أبي بكر؟ علي لم يكن جنديا في يوم من الأيام إلا تحت لواء محمد صلى الله عليهما وآلهما. وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل. إذن ما معنى بيعة الغدير التي بايعناها؟ إذا كان حكم أبي بكر وعمر، حكم سقيفة بني ساعدة، يقوم على أساس الإسلام والعدل، إذن لماذا رفض أمير المؤمنين في الشورى العمرية أن يسير بسيرة الخليفة الأول والثاني؟ هذا نقض لبيعة الغدير. هذه آخر كلمات كتبها ونطق بها محمد باقر الصدر، هذه عقيدته. ما هذا بتقية؟ فهل كان في زمان شبابه كتب الكتاب بتقية أيضا؟ لماذا لم يكتب بمستوى ما كتبه في كتابه لو كان تقية؟ لماذا ذهب بعيدا فيما يقول هنا؟ ما هذا الكلام قاله أيضا في كتابه فدك في التاريخ صفحة 39. هكذا يقول: صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا والفتوحات متصلة والحياة متدفقة بمعاني الخير. أي خير هذا وبيعة الغدير قد نقضت والأمة ارتدت
وفاطمة قد قتلت، أي خير هذا؟ هذه عقائد المرجئة، هذه عقائد حوزة النجف، هذا هو الذي أتحدث عنه. صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا، الإسلام كان مهيمنا، أي إسلام هذا؟ الأمة ارتدت، والروايات في كتبنا وفي كتبهم، في أصح كتبهم في البخاري ومسلم، عودوا إلى باب صفة الحوض في الكتابين ستجدون هذه الروايات، من أن الصحابة رجعوا القهقرة ومن أن عاقبتهم إلى جهنم. صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا، والفتوحات متصلة، والحياة متدفقة بمعاني الخير، وجميع نواحيها مزدهرة بالانبعاث الروحي الشامل واللون القرآني المشع. فاطمة تردد وتقول: صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. كانت تردد هذا البيت فاطمة، وهذا المرجئي يحدثنا عن أن الحياة كانت مزدهرة بالانبعاث الروحي الشامل وباللون القرآني المشع. والمصيبة أنه يتحدث في كتاب يفترض فيه أن يشتمل على ظلامة فاطمة، تحدث عن ظلامة فاطمة ولكن بطريقة بترية، بطريقة مرجئية. ما كل الكلام الذي قرأته عليكم من هذا الكتاب الذي يفترض فيه أن يتحدث عن ظلامة فاطمة، عنوانه فدك في التاريخ، يفترض في هذا الكتاب أن يقال عن فدك في التاريخ بحسب عقيدة مرجئة الشيعة وليس بحسب عقيدة الحجة بن الحسن. فدك في التاريخ بحسب منظور عقيدة مرجئة الشيعة، هؤلاء هم مرجئة الشيعة. أنا لا أحدثكم عن كتاب من كتب الوهابية يفترون فيه على مراجع النجف، هذه كتب مراجع النجف. قرأت عليكم من كتب محمد حسين كاشف الغطاء، وها أني أقرأ عليكم مما كتبه محمد باقر الصدر في أول حياته وفي آخر لحظات حياته أيضا، على نفس هذه العقيدة المرجئية الضالة. أنا أقرأ عليكم من كتاب محمد رضا النعماني الذي كان مرافقا لمحمد باقر الصدر أيام حصاره وأيام إقامته الإجبارية، الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار، كتاب معروف لمحمد رضا النعماني، صفحة 305. إنه نفس البيان الذي عرضته بين أيديكم بصوت محمد باقر الصدر قبل قليل، سأعيد بثه عليكم. إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، إذن حينما أخذوا فدك أخذوها على أساس الإسلام والعدل، ولا تستغربوا من ذلك، فهناك من مراجع الشيعة ممن ألف في هذا الموضوع. حسين منتظري من مراجع قم ألف في هذا الموضوع في شرحه لنهج البلاغة وتحديدا للكتاب الذي بعثه أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف، وما أصنع بفدك وغير فدك. حينما وصل إلى هذه العبارة تحدث حسين منتظري في كتابه دروس من نهج البلاغة من أن أبا بكر كان محقا في أخذه فدكا من فاطمة. ما هي النتيجة؟ ستكون صحيحة إذا كنا نقول من أن خلافة الخليفتين قامت على أساس الإسلام والعدل، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه، إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. رجاء أعيد بث التسجيل الصوتي لمحمد باقر الصدر.
إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدين والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه، إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر.
لا أجد وقتا كي أحدثكم عن عقائده المرجئية التي وضعها مقدمة لرسالته العملية الفتاوى الواضحة، لقد تحدثت عن هذا الموضوع مرارا، عودوا إلى برامجي الخاصة بهذا الموضوع. هذا الكتاب الفتاوى الواضحة، الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر، كتب فصولا في أولها في العقائد التي يجب على مقلديه أن يعتقدوا بها، وجعل أصول الدين ثلاثة: المرسل والرسول والرسالة. أخذها من سيد قطب، هذه أصول الدين عند سيد قطب، المرسل والرسول والرسالة. وجعل الأئمة ميزة من ميزات هذه الرسالة، في جملة ميزات هذه الرسالة: عقيدة مرجئية بدرجة 100%. هؤلاء هم مراجع النجف، وهذه عقائدهم، وهذه كتبهم. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال: أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت: وما استدارة الفلك؟ فقال: اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. وهذا مرجئي ثالث، إنه أبو القاسم الخوئي، المرجع الخوئي. المثال الأول محمد حسين كاشف الغطاء، المثال الثاني محمد باقر الصدر، المثال الثالث أبو القاسم الخوئي. أنا لا أتحدث عن الصغار، أنا أحدثكم عن الكبار وعن كبار الكبار. هذا هو الجزء الثالث من كتاب فقه الشيعة، إنها أبحاث الخوئي. هذه الطبعة الثالثة، 1999 ميلادي. إنها طبعة مؤسسة الآفاق. قم المقدسة، صفحة 139، يتحدث عن الخليفة الأول والثاني في سياق حديثه عن النواصب، فيقول: إذ المراد بالنصب نصب العداوة والبغضاء. فهذا هو النصب من وجهة نظره. إذ المراد بالنصب نصب العداوة والبغضاء، وهذا ليس من مصادقه، سيبين لنا. ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين، يعني الخليفة أبا بكر والخليفة عمر، ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا. لماذا؟ لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت. إذا كان هؤلاء لم ينصبوا العداء لعلي وفاطمة، فمن الذي نصب العداء لعلي وفاطمة؟ هذا الخوئي هل يقرأ زيارة عاشوراء؟ هل هو شيعي؟ حينما يقرأ زيارة عاشوراء: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، إلى بقية المضامين التي تقرأ في زيارة عاشوراء، هل هذا يعني أنهم ليسوا قد نصبوا العداء؟ سيرقع المرقعون وسيضحكون عليكم. هذا المنطق منطق المرجئة هذه هي العقائد المرجئية. المشكلة لا في معنى النصب ولا في معنى الظلم ولا في معنى أي شيء، المشكلة في المنهج المرجئي. هذه نتائج المنهج المرجئي الذي أسسه الطوسي المرجئي الشافعي المعتزلي، وأسس حوزة النجف على أساسه سنة 448. وكلما تقدم الزمان كلما تركز الفكر المرجئي في هذه الحوزة. ذكرت لكم من أنني إذا أردت أن أضع نسبة مئوية للمستوى الإرجائي عند الطوسي فإنني سأضع له نسبة 70%، أما عند الخوئي وعند محمد باقر الصدر وعند السيستاني وعند بقية المراجع في وقتنا الحاضر فإنني أضع النسبة 200% بالقياس إلى زمان الطوسي. هذه هي نتائج العقائد المرجئية، هذا هو نتاج الفكر المرجئي. أتحدث عن مرجئة الشيعة. ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت، وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة مع الاعتراف بما لهم من الشأن والمنزلة، وهذا وإن كان أشد من الكفر والإلحاد حقيقة، إلا أنه لا ينافي الإسلام الظاهري ولا يوجب النجاسة المصطلحة. هو يقول وإن كان أشد من الكفر والإلحاد حقيقة، إلا أنه لا ينافي الإسلام الظاهري ولا يوجب النجاسة المصطلحة. تحريف للحقائق. هذه العقيدة تستلزم تكذيب محمد وآل محمد، وتستلزم تكذيب الله بحسب ما نقل لنا محمد صلى الله عليه وآله عن الله في حديث المعراج من أنهم سيقتلون فاطمة، يقتلون فاطمة ولم يكونوا قد نصبوا العداء لها. أي منطق هذا؟ يستمر الخوئي في حديثه إلى الحد الذي يقول من أن كثيرا من الذين حضروا عاشوراء ممن قاتلوا الحسين لم يكونوا من النواصب. في الصفحة نفسها هو يقول تحت عنوان نجاسة النواصب لا خلاف في نجاستهم بل ادعي الإجماع عليها في كلمات جمع من الأصحاب، من الأصحاب يعني من فقهاء الشيعة، والمراد بهم من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية ويزيد لعنهما الله. هو هكذا يقول. ثم يقول وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين عليه السلام، وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين عليه السلام هؤلاء نواصب. لما قال وكثير يمكننا أن نقول وكثير أيضا ممن حضر لمقاتلة الحسين لم يكونوا من النواصب، فهذا هو الذي يفهم من الكلام. حتى لم يقل من أن الأكثر، قال وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين عليه السلام، يعني وكثيرا أيضا ممن حضر لم يكن ناصبيا. ما هذا مقتضى كلامه؟ لا أريد أن أناقش هذا الموضوع الآن، ولكنه مثال واضح على العقائد المرجئية وعلى الفكر المرجئي. فهؤلاء، أتحدث عن خلفاء سقيفة بني ساعدة، لم يكونوا من أعداء فاطمة. ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت. هذا المنطق منطق مرجئي، ومرجئي بامتياز، وقد اعترض عليه بعض تلامذته. السيد تقي الطباطبائي القمي من مراجع قم ومن تلامذة الخوئي، هذا هو الجزء الثالث من كتابه مباني منهاج الصالحين. مباني منهاج الصالحين، منهاج الصالحين رسالة عملية في الأصل لمحسن الحكيم، وتبناها الخوئي فصارت رسالة عملية للخوئي، وبعد ذلك تبناها السيستاني أيضا. هذا هو الجزء الثالث لمباني هذه الرسالة. مباني يعني أصول استنباط، يعني الأدلة التي وفقا لها تم الإفتاء. منشورات قلم الشرق، الطبعة الثانية، 2008 ميلادي، الجزء الثالث من مباني منهاج الصالحين، صفحة 250. هو يقول تقي القمي: ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ على ما في التقرير. ما في التقرير إنها تقريرات أبحاث الخوئي في الجزء الثالث من فقه الشيعة. ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ على ما في التقرير، ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين. الكلام الذي قرأته يعلق بعد ذلك تقي القمي: فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ، نسأل من سيدنا الأستاذ، هذه تعابير تظهر عليها العجمة. يفترض فإنا نسأل سيدنا، ولكن في اللغة الفارسية يستعمل حرف الجر في مثل هذه الصيغ. على أي حال هذا ليس مهما، كتب مراجع حوزة الطوسي مشحونة بالعجمة الواضحة. فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ: أي عداوة أعظم من الهجوم إلى دار الصديقة؟ من الهجوم يفترض على دار الصديقة، من الهجوم إلى دار الصديقة وإحراق بابها وضرب الطاهرة الزكية وإسقاط ما في بطنها وهتك حرمة مولى الثقلين وأخذه كالأسير المأخوذ من الترك والديلم وسوقه إلى المسجد لأخذ البيعة منه جبرا وتهديده بالقتل وإنكار كونه أخا رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي يدل على نصبهم وعداوتهم وانحرافهم أن الصديقة المعصومة لم ترد جواب سلام الرجلين، وأعرضت وجهها عنهما وقالت للأول: والله لأدعون عليك ما دام حياتي، ما دامت حياتي. إلى بقية ما ذكره تقي القمي من مراجع قم من تلامذة الخوئي، فهذا من تلامذة الخوئي، وها هو يعترض عليه بشكل واضح. لا أريد أن أطيل الوقوف كثيرا عند هذه التفاصيل، لأنني قد تحدثت عنها في الكثير من برامجي، لكنني ألفت نظركم إلى أن القضية ليست طارئة أو عابرة. إذا رجعنا إلى كل كتب الخوئي فإنها مشبعة بهذه العقائد المرجئية، هذا تفسيره البيان. هذا تفسير البيان من أشهر كتب الخوئي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، الطبعة الثالثة 2007 ميلادي. على سبيل المثال، الكتاب كله كتاب مرجئي من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه. كتب الخوئي كتب مرجئية بامتياز. صفحة 216، ماذا يتحدث عن الصحابة، عن صحابة سقيفة بني ساعدة، في معرض دفاعه عنهم من أنهم لم يحرفوا القرآن. وهذا الكلام يستلزم تكذيب محمد وآل محمد، ويستلزم تكذيب قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. لكن هؤلاء المرجئة لا يعتقدون بهذا، وهؤلاء المرجئة نقضوا بيعة الغدير، فلا يعبؤون بما جاء في القرآن المفسر بتفسير علي وآل علي. والحديث عنهم جميعا إنهم مرجئة، مرجئة من الطوسي إلى السيستاني، والذين يعاصرون السيستاني مرجئة هم، والبقية الباقية الذين ينتظرون موت السيستاني مرجئة أيضا. هؤلاء كبراؤهم. أنا ما حدثتكم عن معتمد من معتمدي المرجعية، أنا قرأت عليكم من كتب محمد حسين كاشف الغطاء، ومن كتب محمد باقر الصدر، ومن كتب الخوئي. السيستاني على هذا المنهج، إسحاق الفياض على هذا المنهج، على المنهج المرجئي، بشير النجفي على هذا المنهج. قد يختلف إسحاق الفياض عن السيستاني في مسألة، وقد يختلف بشير النجفي عن السيستاني أو عن الخوئي في مسألة، مثل ما اعترض تقي القمي، لكن تقي القمي هو أيضا من المرجئة. تقي القمي الذي قرأت عليكم من كتابه مباني منهاج الصالحين هو من مراجع حوزة الطوسي، هو من علماء المدرسة الخوئية، هو مرجئي أيضا، يختلف مع الخوئي في هذه المسألة، لكن المنهج الذي هو عليه منهج مرجئي. أعود إلى تفسير البيان للخوئي، وهو يدافع عن الصحابة في أنهم حفظوا القرآن وصانوه ولم يحرفوه، فيقول: فكيف لا يهتمون بأمر الكتاب العزيز الذي عرضوا أنفسهم للقتل في دعوته وإعلان أحكامه؟ ما هم قتلوا محمدا صلى الله عليه وآله، وقتلوا فاطمة، وحاولوا قتل علي، وبعد ذلك أتباعهم قتلوا عليا، فكيف لا يهتمون بأمر الكتاب العزيز الذي عرضوا أنفسهم للقتل في دعوته وإعلان أحكامه، وهجروا في سبيله أوطانهم، وبذلوا أموالهم، وأعرضوا عن نسائهم وأطفالهم، ووقفوا المواقف التي بيضوا بها وجه التاريخ، بيضوا وجه التاريخ. وفاطمة تقول: صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. هؤلاء هم الذين صبوا المصائب على فاطمة، لكنني لا ألوم هذا المرجئي التافه، هؤلاء مرجئة تافهون، هؤلاء مرجئة مخالفون لمنهج صاحب الزمان. هذا المنطق هو المنطق الحاكم في كل كتب الخوئي وفي كل كتب محمد حسين كاشف الغطاء وفي كل كتب محمد باقر الصادر وفي كل كتب السيستاني وفي كل كتب بقية المراجع من الأموات والأحياء ومن الواقفين في الصف بانتظار موت الأحياء، وتحديدا بانتظار موت السيستاني. الجميع على هذا المنهج، على المنهج المرجئي القذر. هؤلاء هم مرجئة الشيعة. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. هذا كتاب آخر
من كتب الخوئي، إنه الجزء التاسع من كتابه معجم رجال الحديث. وهذه الطبعة هي الطبعة الخامسة، طبعة منقحة ومزيدة، 1992 ميلادي. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 226 رقم الترجمة 5401، سليم ابن قيس صاحب الكتاب المعروف، تبدأ الترجمة صفحة 226 ورقم الترجمة 5401، إلى أن يقول في صفحة 230 من أن سليم بن قيس في نفسه ثقة جليل القدر عظيم الشأن. وهذا من الأساليب الشيطانية، يمدحون الراوي ثم يمزقون كتابه، يمزقون أحاديثه. هذا الأسلوب جاءونا به من النواصب، من أن سليم بن قيس في نفسه ثقة جليل القدر عظيم الشأن إلى آخر كلامه، إلى أن يقول في صفحة 237 وكيفما كان فطريق الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، إلى كتاب سليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف، فالكتاب ضعيف وما جاء فيه من ذكر لظلامة فاطمة لن يثبت عند الخوئي. فاطمة لم تضرب، لم تقتل، لم يكسر ضلعها، لم يسقطوا جنينها، لم ولم ولم ولم، فكل هذا جاء مذكورا في كتاب سليم بن قيس، الوثيقة الأصل. فها هو يردها، يرفضها، يرفض هذه الوثيقة. صفحة 237 وكيفما كان فطريق الشيخ، يعني الطوسي، إلى كتاب سليم بن قيس بكلا سنديه ضعيف، فلم يثبت هذا الكتاب ولم تثبت الوقائع التي حدثت فيه. ولذا فإن الخوئية لا يعتقد بظلامة فاطمة، ومن هنا فإنه يرى أن الصحابة الذين قتلوا فاطمة قد بيضوا وجه التاريخ، ويرى أن الأول والثاني ما هما من النواصب. ما هو هذا المنطق الحاكم في كل كتبه، هذه منظومته العقائدية وليست خاصة به، المراجع الذين سبقوه على نفس هذا المنهج، والمراجع الذين لحقوه ولا زالوا أحياء، والذين سيأتون، والذين ماتوا ممن جاءوا من بعده، الجميع على هذا المنهج المقصر المرجئ. هذا هو الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. هذه أجوبة الخوئي وأجوبة مرجع آخر من تلامذته، ميرزا جواد التبريزي. الطبعة هذه طبعة دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 468، رقم المسألة 1607. السائل يسأل الخوئي عن رأيه هو بما جرى على فاطمة، هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟
السائل يسأل عن هذه الروايات، هل هي صحيحة برأيك يا أيها الخوئي؟ قطعا ليست صحيحة. قرأت عليكم رأيه في معجم رجال الحديث، تحدث عن كتاب سليم بن قيس المصدر الأصل في هذه القضية، وقال من أن السندين اللذين روى الطوسي بهما الكتاب ضعيفان. طريق الطوسي ضعيف إلى هذا الكتاب، فهذا يعني أن الوقائع التي ذكرت في هذا الكتاب ما هي بثابتة عند الخوئي. السائل هكذا سأل، هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ الجواب بحسب كتبه ليست صحيحة، لكنه كذاب يضحك على مقلديه. فماذا أجاب؟ أجاب بطريقة التوائية، بطريقة الملبس والمدلس، قال ذلك مشهور معروف. والله العالم، مشهور معروف، هو لم يسأل سؤالا يكون هذا جوابا له. الجواب لابد أن يكون إما أن الروايات صحيحة برأيي أو أنها ليست صحيحة، مع ملاحظتي أن الخوئي لا يعتقد بالشهرة ولا يعبأ بها، وهذا مبين في كتبه. ذلك مشهور معروف والله العالم، كذاب هذا الرجل، مدلس يضحك على هذا السائل الذي سأله. لاحظوا في الكتاب نفسه صفحة 460 رقم السؤال 1579، السائل يسأل الخوئي عن واقعة عرس القاسم هل هي ثابتة لديه أو لا؟ الخوئي أجاب لم يثبت لدينا القضية المذكورة. لماذا؟ لأن الجواب في مثل هذا الموضوع لا يؤثر كثيرا على قضية الأخماس. فالسائل سأله عن أن الإمام الحسين قام بتزويج القاسم ابن الإمام الحسن الزكي بإحدى بناته تنفيذا لوصية الحسن، هذا الأمر الذي هو معروف في أوساط المواكب الحسينية. الخوئي لم يثبت عنده هذا بحسب الأسانيد والمصادر والكتب، فهكذا أجاب لم يثبت لدينا القضية المذكورة، يعني لم تثبت واقعة عرس القاسم عند الخوئي والله العالم. لكن هنا في قضية الزهراء، لأنه لو أجاب بهذا الجواب، وكان يفترض به أن يجيب بهذا الجواب لأن رأيه واضح في كتابه معجم رجال الحديث، وآثار هذا الرأي واضحة في كتبه الأخرى. قرأت ما قرأت عليكم من فقه الشيعة ومن تفسيره البيان، فكذاب هذا المرجع المرجئي. ذلك مشهور معروف والله العالم، وهو نفسه لا يعتقد به، يدلس على مقلديه ويدلس على أتباعه. هؤلاء هم مرجئة الشيعة. هذا هو كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي. سأقرأ عليكم روايتين فقط، الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب. كامل الزيارات هذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران. أذهب بكم إلى الباب 180، حديث طويل. هذا الحديث هو الحديث الثاني من أحاديث الباب 180. يبدأ الحديث في صفحة 340 وينتهي في صفحة 344. الحديث عن عبد الله ابن بكير الأرجاني، قطعا بسند صاحب كامل الزيارات، بسنده عن عبد الله ابن بكير الأرجاني عن إمامنا الصادق. حديث طويل يحدثه عن عذاب أعداء محمد وآل محمد بعد الموت. صفحة 342 يذكر له ما يجري على أعداء محمد وآل محمد، فيقول: وقاتلوا أمير المؤمنين من الذين يعذبون بعد الموت، وقاتلوا أمير المؤمنين. أنا لا أستطيع أن أقرأ كثيرا من الحديث لضيق الوقت، لكنني أذهب إلى موطن الحاجة وهو واضح وواضح جدا. وقاتلوا أمير المؤمنين، هذا من المعذبين بعد الموت، وقاتلوا فاطمة ومحسن، وقاتلوا الحسن والحسين. هذا حديث صادق، ففاطمة مقتولة وقاتلها يعذب بعد موته، والمصدر كامل الزيارات، وكامل الزيارات من أوثق مصادرنا، والرواية عن إمامنا الصادق بسند صاحب كامل الزيارات ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه. فهؤلاء ممن يعذبون بعد موتهم، وقاتلوا أمير المؤمنين، وقاتلوا فاطمة ومحسن، وقاتلوا الحسن والحسين. هل تريدون كلاما أوضح من هذا؟ سأقرأ عليكم من نفس المصدر من كامل الزيارات من الباب 180 صفحة 347. إنه الحديث 11 بسنده عن حماد بن عثمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الصادق يحدثنا: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء قيل له: إن الله تبارك وتعالى يختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك. قال: أسلم لأمرك يا رب، لأن الحديث مع محمد من قبل الله سبحانه وتعالى. وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل. الرواية واضحة. وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل، ويكون الحديث عن علي وعن فاطمة وعن الحسن وعن الحسين، فهم جميعا سيقتلون. الله يخبر محمدا في معراجه. وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القاتل. أما أخوك، لا أريد أن أقرأ الحديث كله، أما أخوك ثم ماذا يقول؟ وأما ابنتك، يعني أنها تقتل أيضا. وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل. وعددهم عليا وفاطمة والحسن والحسين، وذكر لكل واحد منهما كيف يقتل. أما أخوك، إلى بقية الحديث. وأما ابنتك، موطن الشاهد، وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا الذي تجعله لها، وتضرب وهي حامل، ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن، ثم يمسها هوان وذل، ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. هذا حديث الله مع محمد في المعراج، والذي يحدثنا به صادق العترة. هذه أحاديث أهل البيت. فاطمة قتلت فاطمة. من هنا جاء عنوان البرنامج الذي قدمته: قتلوك يا فاطمة. إيه والله قتلوك يا فاطمة. والقضية لا تقف عند هذين الحديثين. الأحاديث وفيرة وكثيرة تخبرنا عن محمد وآل محمد من أن فاطمة قد قتلت. فماذا نصنع لهؤلاء المرجئة السفلة؟ إنهم سفلة الشيعة، هكذا يصفهم الأئمة، ما أنا الذي أصفهم. ماذا نصنع لهؤلاء السفلة، لمرجئة الشيعة؟ أنتم من أي مجموعة؟ أنتم الذين تتابعون برامجي، من أي مجموعة؟ من مجموعة السفلة؟ من مجموعة المرجئة؟ من أي مجموعة؟ أخاطب أصحاب العمائم، فإني على يقين مبني على مقدمات يقينية من أن جميعهم في النجف وكربلاء يتابعون هذه الحلقات. أقرأ عليكم ماذا حدثنا إمامنا الصادق عن رسول الله، عن الله الذي حدث رسول الله في المعراج. الله حدثه، وقد حدثه بصوت علي. هكذا أخبرونا، وهكذا علمونا، وهكذا ثقفونا. وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل، كلهم سيقتلون. أما أخوك، ثم يكون الحديث عن فاطمة وعن الحسن وعن الحسين، حديثنا عن فاطمة. وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا الذي تجعله لها، وتضرب وهي حامل، ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن، ثم يمسها هوان وذل، ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب. ولكم ما بكم واحد غيور، ما بكم واحد شريف، انصروا قناة القمر، انصروا قناة القمر. هذا إسحاق الفياض جاء إلى لندن بمؤامرة ضد قناة القمر، لم يكن مريضا، ما بي قز القرط، قز القرط ما بي. هذا جاء في مؤامرة، سأحدثكم عن هذا المرجئي التافه، ليس غدا، بعد غد، غدا الخميس في يوم الجمعة، في يوم الجمعة انزرق بالسونار هذا المرجئي. ثم لا تجد مانعا، في وقتها ما وجدت مانعا، في زماننا أيضا لا تجد مانعا، يدافع عن حقها، يدافع عن ظلامتها. أنا أخاطب هؤلاء المرجئة في النجف وكربلاء، ما بكم واحد غيور، ما بكم واحد شريف. يقول من أننا على خطأ، من أننا اشتبهنا، من أن حوزة النجف منهجها مرجئي، فتعالوا نعود إلى أئمتنا، نعود إلى أحضان أمنا فاطمة، إلى إمام الأئمة فاطمة، عودوا 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 إلى هذه العقيدة المنيرة، إلى الاعتقاد بإمامة فاطمة. ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. يا فاطمة، عرفتم لماذا أبدأ حديثي دائما يا زهراء؟ والله ليس للإعلام وليس قولا جزافيا، لأنها إمام الأئمة من بعد محمد وعلي، لأنها القيمة على الدين، لأنها المظلومة التي ظلمها الجميع. سقيفة بني ساعدة أحرقوا منزلها وقتلوا شخصها، وسقيفة بني نجف أحرقوا منزلتها وقتلوا شخصيتها. احفظوا هذه الحقائق، هذه حقائق. 60 حلقة طويلة مفصلة من برنامج الكتاب الناطق موجودة على الشبكة العنكبوتية، عنوانها لبيك يا فاطمة. 60 حلقة، 60 حلقة عن ظلامة فاطمة، عن ظلامة فاطمة في جميع الاتجاهات، حتى في أجواء اليهود والنصارى، في جميع الاتجاهات، لكن الظلامة الأسوأ ظلامة سقيفة بني نجف، ظلامة مرجئة الشيعة. إنني حين أقول يا زهراء أحاول أن أعلن رفضي لظلامة فاطمة، وصدقوني حينما كنت في قم كان هذا التصرف مني، أن أبدأ مجالسي، أن أبدأ دروسي، أن أبدأ أحاديثي أن أبدأ كتابتي، في كل كتاب طبع لي فإنني أبدأ يا زهراء، أن أبدأ صلاتي وأن أبدأ صيامي وأن أبدأ إفطاري. يا زهراء إنني أعلن رفضي لهذا الواقع الشيعي المرجئي، ولذا أقول يا زهراء إنني في واديك في فنائك، بعيدا عن هذه الأصنام وبعيدا عن هذه المرجئة التافهة السخيفة. أذهب إلى فاصل. عن بريد قال سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فقال: ميت لا يعرف شيئا، ونورا يمشي به في الناس، إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال: الذي لا يعرف الإمام. أقرأ عليكم كلاما خطيرا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الغيبة لشيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة، طبعة أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى 1422 هجري قمري، صفحة 35. مما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ألا ومن سئل عن قاتلي، الأمير يقول، ألا ومن سئل عن قاتلي فزعم أنه مؤمن فقد قتلني. هذا منطق المرجئة. مرجئة الشيعة لا يستطيعون أن يقولوا هذا، من أن قاتل فاطمة مؤمن، ولكنهم يبرئون قاتل فاطمة من قتلها وينفون النصب عنه وينسبون إليه من أنه كان يحب أهل البيت، إلى بقية التفاصيل الأخرى. فهؤلاء مرجئة الشيعة، مرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين: ألا ومن سئل عن قاتلي فزعم أنه مؤمن فقد قتلني. مر علينا من أن الذي يكون جاهلا من الشيعة بظلامة محمد وآل محمد يكون شريكا، يكون شريكا مشاركا لظالمي محمد وآل محمد في ظلمهم لهم. الحديث الذي قرأته عليكم من كتاب عقاب الأعمال لشيخنا الصدوق عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، منبع واحد لهذه الأحاديث: ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الأصول، ألا لعنة على حوزة النجف من أولها إلى آخرها. أتحدث عن منهجها، عن منهج طوسيها، عن ذلك المنهج الشافعي المعتزلي المرجئي. هذا الاختصاص لشيخنا المفيد، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 252، الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صديق عدو علي، عدو علي. قاعدة واضحة صريحة: صديق عدو علي، عدو علي. وهؤلاء أصدقاؤه أعداء علي بدرجة وبأخرى، إنهم مرجئة الشيعة. سأقرأ عليكم من هذا الكتاب، وأقسم عليكم بما تعتقدون أن أنصف الحقيقة، لا تنصفوني، أنا لست محتاجا لإنصافكم يا أيها المرجئة، يا أصدقاء أعداء فاطمة، صديق عدو فاطمة، عدو فاطمة، يا أصدقاء أعداء فاطمة، يا أيها البترية المرجئة، لا أريد إنصافكم ولكن أنصف الحقيقة. هذا الكتاب عنوانه هوية التشيع، هوية التشيع، لمن؟ الدكتور أحمد الوائلي، للناطق العقائدي الرسمي لمرجعية السيستاني، لحوزة الطوسي، لحوزة النجف، كل المراجع يمتدحونه مدحا عجيبا، ويوجهون الشيعة إلى مجالسه، ويطلبون من سائر الخطباء أن يسيروا على منهاجه. فها هو يخرج لنا هوية التشيع. مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الجديدة منقحة ومزيدة، إنها الطبعة الرابعة 2008 ميلادي. أنا سأقتطف لكم بعضا مما جاء في هذا الكتاب، والكتاب كله من أوله إلى آخره ليس شيعيا، كتاب مرجئي بامتياز. مقدمة الطبعة الأولى، مو يقولون الكتاب ينقر من عنوانه، مقدمة الطبعة الأولى ماذا كتب الوائلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين، وبعد. هذه هوية التشيع، هذه بدعة، إلحاق الصحابة في الصلاة على محمد وآل محمد بدعة. هناك صلوات على الصحابة وردت في الروايات، ونحن نصلي على الصحابة الصالحين ونسلم عليهم، ولكن في سياق الأدعية الخاصة بذلك، في سياق الصلوات الخاصة بذلك. أما أن تكون جزءا من شعارنا فتلك بدعة ناصبية قذرة. هذا هو عنوان الكتاب، هذه المقدمة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين وبعد. ربما هي زلة قلم، الطبعة الثانية أسوأ. مقدمة الطبعة الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان وبعد. هذه مقدمة الطبعة الثانية التي يكتبها الوائلي في كتابه الذي عنوانه هوية التشيع، عهد قبض من دبش. وماذا يقول في تفاصيل مقدمة الطبعة الأولى؟ خامسا: ومما يهون الخط أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول. يعني ليس هناك من خلاف فيما بين الشيعة والسنة في أصول دينهم. هذا هو التشيع الأصيل، هذا هو منطق حوزة النجف. فإن الإمامة ليست من أصول الدين، يضحكون عليكم، إنها من أصول المذهب. هكذا يقول السيستاني ويقول بقية المراجع، وهكذا يقول بشير النجفي. لا يضحك عليكم من أنه يبكي على الحسين أو أن يظهر شيئا من الولاء لأهل البيت. عقيدته موجودة، كتبها في أول رسالته العملية، وقد قرأتها وجئت بكتبه في برامجي المختلفة. أنا لا أستطيع أن آتيكم بكل الكتب في حلقة واحدة. عودوا إلى عقائده التي أثبتها في مقدمة رسالته العملية، أتحدث عن بشير النجفي. أما إسحاق الفياض نحن واصلون في خدمته في يوم الجمعة بعد يوم غد، راح نزرقه بالسونار ويطلع الخياس كله. بشير النجفي صريحا يقول من أن أصول الدين ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. أما أصول المذهب العدل والإمامة، فالإمامة من أصول المذهب. ومما يهون الخط أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول، وإنما هي في نطاق الفروع، فالإمامة من الفروع. وإن حاول كثير منهم من أمثالي أن يوصلها إلى الأصول عن طريق عناوين ثانوية، ولوازم تحاول الدخول من أبواب خلفية، يعني أحاديث أهل البيت وزياراته، وكل ما ورد عنهم هي محاولات للدخول من أبواب خلفية. من تف على هوية تشيع هكذا؟ هذه هوية مزورة بحسب إمام زماننا، لكنها هوية أصلية بحسب مرجئة حوزة النجف. من تف جف على هويتهم هذه. ومما يهون الخاطب، هذا كلام شيعيين، أنتم ماذا تقولون؟ هذه هي هوية التشيع التي تتبناها حوزة الطوسي. ومما يهون الخط أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول، وإنما هي في نطاق الفروع، وإن حاول كثير منهم أن يوصلها إلى الأصول عن طريق عناوين ثانوية ولوازم تحاول الدخول من أبواب خلفية، لكنها وبشيء من التأمل والتحليل ترتد عن الأصول إلى الفروع، إلى بقية كلامه، إلى بقية هرائه وضلاله. أخذ لكم مثالا من الكتاب. صفحة 144 يتحدث عن العصمة، عرفها بتعريف النواصب. فالعصمة في هوية التشيع معرفة بتعريف النواصب، أما في الاصطلاح الكلامي فالعصمة لطف يفعله الله تعالى بالمكلف لا يكون معه داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك. هذا تعريف النواصب في كتب علم الكلام للعصمة، وهو تعريف معروف في كتبهم، وهو نقله من كتبهم، ذكر المصدر، ذكر المصدر في الحاشية. توفيق التطبيق للكيلاني، كتاب معروف من كتب النواصب. فهذا تعريف العصمة في هوية التشيع. حينما تحدث عن هذا العنوان الروافض جعل فصلا كاملا، الفصل الرابع: الشيعة غير الروافض. بالله عليكم، هذا منطق الشيعة، الشيعة غير الروافض. ويذهب مستدلا بأقوال مخالفي أهل البيت، ويستدل بأشعار الشافعي، ولم يذكر شيئا من حديث العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد. هذه هي هوية التشيع. هكذا يقول الفصل الرابع: الشيعة غير الروافض. من كل ما ذكرته يتضح أمر آخر، وهو أن ما دأب عليه بعض الكتاب من رمي الشيعة بالرفض وتسميتهم بالروافض نشأ مؤخرا وبأسباب خاصة سنذكرها إلى بقية كلامه. ويستدل بأشعار الشافعي وبأقوال النواصب من أن الشيعة ما هم الروافض، ومن أن الروافض مجموعة أخرى بحسب منطق حوزة الطوسي. كلامه صحيح، لأن الروايات التي وصفت الشيعة بالروافض ضعيفة السند بحسب قذارات علم الرجال، الأحاديث التي وردت عن أهل البيت. كلامه صحيح من هذه الجهة بحسب قذارات عقائد مرجئة حوزة الطوسي، كلامه صحيح. فهل هؤلاء رافضة؟ ما ذكره كاشف الغطاء هل يدل على أنه رافضي الذي يتحدث عن فاطمة من أنها خرجت عن حدود الآداب، وهو يحاول أن يبرئ أعداء فاطمة وقتلة فاطمة، يبرئهم من ضربها، هذا يعني هم مبرؤون من قتلها من باب الأولى. وهل محمد باقر الصدر كان رافضيا؟ لا أتحدث عن أنه كان معارضا للنظام الصدامي على طريقة سيد قطب، لا شأن لي بهذا الهراء، هذا الهراء فليذهب به إلى أي مكان يريد، أنا أتحدث عن الرفض العقائدي. فهل الذي قرأته عليكم من كتبه أو ما جاء في آخر بيان من بياناته قبل إعدامه إنه يدل على أنه ليس رافضيا؟ وهل الذي ذكره الخوئي، وهل الذي ذكره الوائلي في هذا الكتاب، فهؤلاء ما هم برافضة؟ هذا منطق مرجئة الشيعة. أقرأ عليكم حديثا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأه من تفسير إمامنا الحسن العسكري. الحديث حديث مهم، هذه طبعة منشورات ذوي القربى. الحديث طويل سأتركه إلى حلقة يوم غد. انتظروا هذا الحديث، حديث عن الرافضة. وتذكروا ما يقوله الوائلي: الفصل الرابع، الشيعة غير الروافض، ويستدل بأشعار الشافعي. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. يقول إن تعبير الإمام الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد يدل على أن هناك إرادة لسحب اللقب، وهو رافضي على كل شيعي، مبالغة في التشهير بهم وشحن المشاعر ضدهم، إلى آخر كلامي. هذا هو هراء الناطق الرسمي العقائدي لمرجعية السيستاني. فتعريف العصمة من كتب النواصب، والشيعة ما هم روافض، والدليل أشعار الشافعي، أما روايات آل محمد فلا قيمة لها. لماذا؟ لأن منهج المرجئة في حوزة الطوسي المشؤومة لا يقبل تلك الروايات. سأقرأ عليكم أنموذجا من تلك الروايات في حلقة يوم غد. أتمنى أن تتابعوا هذه الحلقات، على الأقل اعرفوا الدين الصحيح حتى وإن لم تتمسكوا به، على الأقل اعرفوا أن الدين الصحيح هو هذا. ربما ينفعكم ذلك إذا ما أدركتم عصر إمامكم أن لا تكفروا بدينه، لأن دين صاحب الزمان هو هذا، هذا جانب من دينه. نحن ديننا ناقص في زمان الغيبة، ما أحدثكم به من دين محمد وآل محمد دين ناقص في زمان الغيبة، لن يكتمل إلا عند ظهور الحجة ابن الحسن. على الأقل أن نتعلم ما نستطيع أن نتعلمه حتى لا نعترض على إمامنا حينما يبين لنا حقائق الدين، كي لا نكون مع هؤلاء السفلة الأوباش من آيات الله العظمى، من مرجئة حوزة الطوسي، من أصدقاء أعداء فاطمة، كي لا نكون مع هؤلاء، لأنهم سيخرجون لحرب إمام زماننا. ألا لعنة على منهجهم. فتذكروا هذا الهراء الوائلية المرجئية الطوسية البترية الشافعية النجفية الحوزوية السيستانية إلى بقية الأوصاف. هذا هو كتاب الوائلي، هوية التشيع. أية هوية هذه؟ وهذا كتابه تجاربي مع المنبر. هذا الكتاب الوائلي كتبه في آخر أيام حياته. الطبعة هذه، طبعة هذا الكتاب، طبعة دار الزهراء بيروت لبنان، الطبعة الأولى سنة 1998 ميلادي. متى توفي الوائلي؟ سنة 2003 ميلادي، في السنوات الأخيرة من حياته. هذه الطبعة الأولى للكتاب 1998 ميلادي، وهو توفي سنة 2003 ميلادي. هذا الكتاب لمن قدمه؟ قدمه إلى أخوة الدرب الذين تتابعت قوافلهم في طريق أبي الشهداء، قدمه إلى خطباء المنبر. هوية التشيع، هذه هوية للتشيع، أكرم بها. تجاربي مع المنبر، قدمه لخطباء المنبر كي ينتفعوا من تجاربه. صفحة 111 عنوانه خطواتي في المنهج، هذا هو منهجه المرجئي. صفحة 111 ماذا يقول في بيان منهجه؟ صفحة 123 ويأتي من بعد أئمتنا، ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح. أي سلف صالح هذا؟ ليس الذي يتحدث عنه صاحب الزمان مذ جنح كثير منكم عما كان عنه السلف الصالح شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. السلف الصالح بالضبط هم أعداء أهل البيت، هو يتحدث عن أعداء أهل البيت وعن المرجئة من الشيعة، هؤلاء هم السلف الصالح. ويأتي من بعد أئمتنا سلفنا الصالح سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة، ليكونوا من روادنا في طريق المنبر بإحياء ذكرى أبي الشهداء كتابا وشعرا وممارسة، وعلى سبيل المثال لا الحصر من هؤلاء السلف الصالح. الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا. هو الشريف الرضي أيضا من مرجئة الشيعة، إذا أردنا أن نتحدث عنه بالتفاصيل فهو من مرجئة الشيعة أيضا. ويأتي من بعد أئمتنا، يعني من بعد محمد وآل محمد، سلفنا الصالح سدنة الإسلام، هؤلاء هم سدنة الإسلام وحملة علوم الشريعة وفقهاء الأمة ليكونوا من روادنا في طريق المنبر بإحياء ذكرى أبي الشهداء كتابا وشعرا وممارسة، وعلى سبيل المثال إلى الحاصر الشريف الرضي والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وهكذا. هذا كتاب يقدمه لخطباء المنبر والسيستاني وبقية المراجع، وخصوصا السيستاني، يؤكدون على الخطباء أن يسيروا على منهج هذا الوائلي، فكيف لا تنتشر العقائد المرجئية الضالة والفضائيات ليل نهار تبث مجالس الوائلي بأمر من السيستاني وبقية المراجع، والحسينيات والمواكب تسمى باسمه وترفع صوره فيها، والخطباء يقلدونه حتى بصوته، يقلدون حتى ما يقع فيه من خطأ لأنهم حمير لا يميزون بين الخطأ والصواب. أتحدث عن الخطأ في ذكر النصوص، أتحدث عن الخطأ في قواعد النحو والصرف، يحفظون أخطاءه، لا أتحدث عن الأخطاء العقائدية. فالوائلي كله ضلال من أول حرف يتحدث به إلى آخر حرف، لأنه لا ينقل إلا عن الشوافع، عن الفخر الرازي، وعن سيد قطب، وعن أمثال هؤلاء. وهذه كتبه أمامكم. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. رجاء أعرضوا لنا الوثيقة العاشرة، وثيقة رقم 10 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا المجال؟
الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته، الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
هذا هو من أول حياته إلى آخر أيام حياته، هذا اللقاء في أخريات أيام حياته. كنا ندرس وندرس أيضا، ندرس وندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء، حتى أنه لم يفرد الإمام عليه السلام، لأن الأمر على صعيد واحد، الرؤوس متساوية، هذه هي هوية التشيع المرجئي، هوية التشيع المرجعي أيضا، هم تشيعهم مرجعي مرجئي طوسي بتري، هذا هو تشيع النجف، هو يتحدث عن النجف. فكانوا يدرسون ويدرسون فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء، إلى أن يقول فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال إن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك. رجاء أعيد الفيديو كي يتأكد المشاهدون بأنفسهم مرة أخرى.
شيخنا، يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو إنشاء مركز أو مجمع للتقريب بين المذاهب، هل كنتم من الرواد في هذا المجال؟
الفكرة هي ليست لي، وإنما هي للجمعية بالذات، وقد جسدتها في خطوة أولى في كلية الفقه، لأننا في كلية الفقه كنا ندرس فقه أبي حنيفة وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ سعيد الحكيم تغمده الله برحمته الذي توفي في هذه السنة، تغمده الله برحمته، وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحادة التي أصلت وأعطت وأبدعت في جمعنا لآراء المذاهب الإسلامية وأخذ آراء المذاهب الإسلامية بدون حساسية، بالإضافة إلى استعراض جملة من العقائد التي كنا نستعرضها وجملة من المسائل الفقهية في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وأمثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية. فنحن نشأنا في هذه الأجواء، ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك.
نعم، هو كان في الصميم، في صميم العقائد الضالة المرجئية، وهذا واقع النجف، ما هو هذا الذي ينطق عنه؟ هذا ديوانه، ديوان الوائلي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البلاغ، هذه الطبعة الكاملة 2007 ميلادي. هذا الديوان فحصته من أوله إلى آخره، فما وجدت فيه قصيدة واحدة عن صاحب الأمر، بل ما وجدت فيه بيتا واحدا. تحدث عن كل شيء، عن أتفه الموضوعات، ليس مهما هذا. قصيدته بغداد صفحة 345، والتي نظمها 1960 ميلادي، مطلعها: بغداد ساء بك الهوى أم طابا، سيظل وجهك رائعا جذابا، إلى أن يقول صفحة 348: يمدح قتلة الأئمة، يمدح هارون قاتل الإمام الكاظم، ويمدح المأمون قاتل الإمام الرضا، ويمدح المعتصمة قاتل الإمام الجواد، مدح واضح صريح. سيظل من مجد الرشيد مؤثل، يطفي عليك بسحره جلبابا، مجد للرشيد مؤثل. سيظل من مجد الرشيد مؤثل، نحن نخاطب صاحب الزمان بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى، في دعاء الندبة، هذا الخطاب لصاحب الزمان. لو كان شيعيا حقيقيا فإن هذا الخطاب يحتفظ به لصاحب الزمان: بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى. سيظل من مجد الرشيد مؤثل، يطفي عليك على بغداد بسحره جلبابا، ويظل للمأمون عندك مجلس، يبني العلوم ويغرس الآداب، وصدا لمعتصم يعدك تائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب. هذا منطق شيعي ينتظر إمام زمانه. هل يقرأ دعاء الندبة؟ هل يعرف مضامين دعاء الندبة؟ مضمون دعاء الندبة الذي هو لصاحب الزمان ينسبه للرشيد: سيظل من مجد الرشيد مؤثل، يطفي عليك بسحره جلبابا، ويظل للمأمون عندك مجلس، يبني العلوم ويغرس الآداب، وصدا لمعتصم يعد كتائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب. بالله عليكم، الذي سمعتموه من كتابه هوية التشيع، ومن كتابه تجاربي مع المنبر، ومن الفيديو الذي عرضته عليكم من أنه هو في الصميم في الجو الناصبي المرجئي النجفي، وهذا شعره في ديوان لم يشتمل على بيت واحد في صاحب الزمان، وإنما أخذ المعنى الذي هو لصاحب الزمان في دعاء الندبة، ربما لا يعرف هذا، لا علاقة لهم بأدعية أهل البيت. ودعاء الندبة بحسب قذارات حوزة النجف ضعيف السند، مع أنه مروي في كتب الأدعية عن إمامنا الصادق وعن صاحب الزمان، ولكنه ضعيف السند بحسب قذارات حوزة النجف، من تف على حوزة النجف. هذا هو نتاجها، هذا ما هو بنتاج وهابي سعودي، هذا نتاج عراقي نجفي، والوائلي نجفي نجفي من أبناء النجف، ولد في النجف وعاش في النجف وأسرته نجفية، وهو يمثل المنهج النجفي. لا يوجد بيت واحد عن إمام زماننا في هذا الديوان، والمعنى الذي هو خاص بإمام زماننا في دعاء الندبة ينسبه إلى الرشيد، سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك بسحره جلبابا، بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى يا بقية الله. هؤلاء هم مرجئة النجف. الكلام لا يقف عند الشعر حتى في مجالسه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 32 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، إنه يمدح المأمون مدحا شديدا، هكذا يقول: المأمون روعة روعة، يعني فد نموذج جدا رائع مشرف. هذا قاتل الإمام الرضا، يمدحه في شعره ويمدحه في نثره أيضا في المجالس. إذا أردنا أن نقول ذلك قول شاعر والشعراء يقولون ما لا يفعلون، قطعا هذا الكلام لا يجري على الوائلي. الوائلي مسؤول عن كلامه، الوائلي رجل دين. أعرضوا لنا الوثيقة التي أشرت إليها.
كان أقبح الناس، كان الرشيد يلعب ويا زبيدة يوم من الأيام، يلعبون قداح قمار، فبأثناء القداح بأثناء القمار قالت اشترطت عليه إذا غلبته أن يحكمها بما تريد، وفعلا غلبته، قالها أنت محكمة بما تريدين، قالت له لابد وأن تضاجع مملوكتك، هاي جاريتك تضاجعها، جارية من أقبح الجواري هي كانت، نعم ضاجعها طلعت المأمون. وترى المأمون ماكو أروع منها، لا تتصور يعني المأمون لك ما تلقى له نظير عند العباسيين أبدا، مأمون روعة يعني، فد نموذج جدا رائع مشرف.
أو ترى المأمون ماكو أروع منه، المأمون روعة روعة، يعني فد نموذج جدا رائع مشرف، إنه قاتل إمامنا الرضا. رجاء أعيد بث الوثيقة.
أقبح الناس، كان الرشيد يلعب ويا زبيده يوم من الايام، يلعبون قداح قمار، فباثناء القداح باثناء القمار قالت اشترطت عليه اذا غلبته ان يحكمها بما تريد، وفعلا غلبته. قالها انت محكمه بما تريدين؟ قالت له لابد وان تضاجع مملوكتك، هاي جاريتك تضاجعها، جاريه من اقبح الجواري هي كانت، نعم ضاجعها، طلعت المامون. وترى المامون ماكو اروع منها، لا تتصور يعني المامون لك ما تلقى له نظير عند العباسيين ابدا، مامون روعه يعني، فد نموذج جدا رائع مشرف.
هذا ما يرتبط بالمأمون، ما يرتبط بالمعتصم بقاتل إمامنا الجواد. رجاء اعرض لنا الوثيقة رقم 27 من مجموعة وثائق ضلال الوائلي من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، مديح للمعتصم المأبون، مأبون المعتصم معروف هذا عنه، للمعتصم المأبون قاتل إمامنا الجواد.
وحتى المعتصم إنما غزا عموريا. ليش غزا عموريا؟ لأن إجله الخبر أن امرأة ضربها مسلمة، ضربها جلواز على يدها، صاحت وانع صماء، المعصم هذا هو نقلوا له الخبر، قالوا له هاي ندبتك يعني استنجدت بيك، صاحت وانع صماء يعني تريدك، بينما هي لا، المرأة كانت تقول وانع صماء، والرجل على هالكلمة جهز له جيش وغزا المنطقة وحرر النساء المسلمات، وضرب مثل رائع بالنجدة. زين إيش يا ريت عندنا شيء من نخوتهم، اي والله، ومن رجولتهم في تلك الايام، ما عندنا الان. نساء المسلمين في كل مكان تسبى وتضرب، واحنا تمام، اخذ من عندنا خطب، اخذ من عندنا استنكار، اعتقاد شديد اللهجه، مو يقول واحد من الشعراء ربما معتصماه انطلقت ملء افواه الصبايا ليتمس، لامست اسماعهم لكنها لم تلامس نخوه المعتصم، اسمعي نوح الحزانة واطردي وانظري دمع اليتامى وابتسمي.
هذه الابيات من قصيده معروفه للشاعر السوري عمر ابو ريشه، اشتهرت هذه القصيده في ايامها. الوائلي يقول يا ريت عندنا شيء من نخوتهم، من نخوة المعتصم ومن نخوة العباسيين، اي والله، ومن رجولتهم في تلك الايام، يتمنى نخوة المعتصم ورجولة المعتصم. رجاء اعيد بث الوثيقة كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا ماذا يقول هذا المرجئ.
وحتى المعتصم إنما غزا عموريا. ليش غزا عموريا؟ لأن إجله الخبر أن امرأة ضربها مسلمة، ضربها جلواز على يدها، صاحت وانع صماء، المعصم هذا هو نقلوا له الخبر، قالوا له هاي ندبتك يعني استنجدت بيك، صاحت وانع صماء يعني تريدك، بينما هي لا، المرأة كانت تقول وانع صماء، والرجل على هالكلمة جهز له جيش وغزا المنطقة وحرر النساء المسلمات وضرب مثل رائع بالنجدة. زين إيش يا ريت عندنا شيء من نخوتهم، اي والله، ومن رجولتهم في تلك الايام، ما عندنا الان. نساء المسلمين في كل مكان تسبى وتضرب، واحنا تمام، اخذ من عندنا خطب، اخذ من عندنا استنكار، اعتقاد شديد اللهجه، مو يقول واحد من الشعراء ربما معتصماه انطلقت ملء افواه الصبايا ليتمس، لامست اسماعهم لكنها لم تلامس نخوه المعتصم، اسمعي نوح الحزانة واطردي وانظري دمع اليتامى وابتسمي.
أقول أنصف الحقيقة، لا تنصفوني، لا شأن لي بكم ولا شأن لكم بي، أنصفوا الحقيقة. هذا الذي عرضته بين أيديكم، هل عرضت شيئا جئت به من أعداء الشيعة مثلا؟ هل عرضت شيئا جئت به من عندي من دون دليل من دون وثيقة؟ هل عرضت شيئا من أشخاص صغار ليسوا مهمين؟ أنا عرضت بين أيديكم محمد حسين كاشف الغطاء، محمد باقر الصدر، الخوئي، الوائلي، وتحدثت عن شخصيات أخرى في البين. هذا نتاج الوائلي في كتابه هوية التشيع، أو في كتابه تجاربي مع المنبر، أو في ديوانه، أو في أحاديثه، أو في آخر مقابلة من حياته. هل هذا شيعي؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا شيعي؟ نعم هو شيعي، لكنه مرجئي مثل محمد حسين كاشف الغطاء، مثل محمد باقر الصدر، مثل الخوئي، مثل السيستاني، مثل بقية المراجع. السيستاني عبر ناطقه الرسمي في الإعلام، عبد المهدي الكربلائي، ماذا يحدثنا عبد المهدي الكربلائي عن الوائلي وعن اقتراحه أن يؤلف كتاب في الخصائص الوائلية؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
صاحب الذكرى حقيقة هذا الرجل العظيم عميد المنبر الحسيني، أقول ليس فقط من حقه علينا بل من حق المنبر الحسيني أن نخلد ذكراه وأن نخلد مدرسته. لذلك أمل من الأخوة أساتذتنا الكرام، الأخوة عاملة المنبر الحسيني، أن يكون هناك مؤلف، لعله قد أبالغ لا أعلم، أن يكون بعنوان الخصائص الوائلية.
لن أعلق شيئا يا شيخ عبد المهدي، إنما أترك هذا لضميرك، لن أعلق شيئا. وقت الحلقة صار طويلا وطويلا جدا، أعتذر عن الإطالة، هناك مطالب طويت عنها كشحا، ماذا أصنع لهذا الوقت؟ لكنني عرضت بين أيديكم نماذج تثبت كلامي من أن حوزة النجف حوزة مرجئية بامتياز. الحلقات القادمة مهمة، وفي يوم الجمعة سندخل إسحاق الفياض في السونار إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.